الله عليك يا حاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نقف في محطة مصر ثم تفجيرات الضاحية وبغداد وباكستان وغيرها، ونقف عند 14 أغسطس البحرين وظاهرة السفر الصيفية. في مصر هناك أرقام مهولة من الضحايا، وتحت أي دعوة ما يطلق على ما حدث بالمجزرة، لأن في هذا العدد الكبير من الضحايا فهي مجزرة. النقطة الأولى، حرية التجمع السلمي والاعتصام أمر أساسي لأي بلد ديمقراطي أو شبه ديمقراطي، إلى أي بلد يحترم معنى حقوق الإنسان، والتي تأتي في ظل هذا المعنى وفي مساحة واسعة منا حق في التعبير والتجمع والموافقة والرفض لما تقوم به السلطات. هذا حق أساسي، هذا الحق الأساسي الذي كانت ولا زالت تقوم الدول الدكتاتورية بمنعه ومصادرته من الإنسان العربي. وش الثورة؟ ما هي الثورة في تونس وفي مصر وفي سائر البلدان؟ هي رفض مصادرة هذا الحق والخروج للتعبير عن هذا الحق. دعونا نسجل أيضا إلى حكومة العسكر الأولى بقيادة المشير طنطاوي أنها لم تقم بمصادرة هذا الحق، واستمر ميدان التحرير يلعلع بشعارات ضد العسكر لإسقاط العسكر ولإنهاء وتقليل فترة حكم العسكر. ودعونا أيضا نسجل إلى الرئيس المصري المقال أو المخلوع أو المنقلب عليه أو غيرها من التسميات السيد محمد مرسي بأنه لم يصادر حق حرية التجمع والتعبير، وامتلأ ميدان التحرير على مدى سنة بشكل متقطع بشعارات تنادي بإسقاط مرسي. هذا حق بديهي إنساني أساسي تضمنه المواثيق الدولية، تضمن معنى الإنسانية، لا يجوز مصادرته تحت أي دعاوي، وهو ما يحدث الآن في مصر تحت أي مبررات. هذه المبررات كانت موجودة في 52 واستمرت حتى 25 يناير 2011، لا نريد أن نعود لها من الأبواب الخلفية بمبررات مختلفة. عدم الاستقرار السياسي بعد الثورات عملية إلى درجة كبيرة ممكن أن نسميها الطبيعية، ولن تكون تونس مستقرة بسرعة، ولن تكون أي بلد مستقر استقرارا سياسيا كاملا، ولكن الاضطراب السياسي والقبول بأدوات اللعبة السياسية التي على سبيل المثال في مصر سيقول كثير من الناس بأن الشعب المصري نتيجة إلى أن الإخوان المسلمين والسلف كانوا يقدمون عيش وكانوا يقدمون مساعدات وكانوا يقدمون تطبيب، الناس انتخبوهم والناس غير واعية. أوكي، تقدر تقول هذا، وقد يكون هذا صحيح أو خطأ، والناس انتخبت الإخوان المسلمين فمن حقهم أن يديروا الدولة، ليس من حقهم أن يصادروا حريتك في الاعتراض والتعبير، بس من حقهم أن يديرون الدولة. تتهم الشعب المصري أنه أخطأ، مش مشكلة، لك حق هذا الاتهام. 30 يوليو تيجي الاتهام الآخر بأن هؤلاء الناس الذين نزلوا في الشوارع 4 مليون أو 32 مليون أزيد أو أقل وشكلوا ظاهرة أكيد كانت أكبر من 25 يناير، وبالتالي اكتسبوا حقوق سياسية معينة. الإخوان المسلمين يقولون هذا لين غرروا فيهم، لأن القوى المعارضة إلى الحكومة وإلى الإخوان تمتلك الإعلام وتمتلك الفن وتمتلك، وضللت الرأي العام. بعد من حقها تضلل الرأي العام، بس ما من حقها تطلق رصاصة، ولا من حقك تطلق رصاصة. وهي اللعبة، تقدر تقنع الرأي العام والتعبير، والخصوم يسمونها قصيت على الرأي العام، بعد يمشي وتبقى اللعبة بهالطريقة. في تونس أمل أنهم يحافظون على هذا الإيقاع ولا يتعنتون ولا يذهبون إلى استخدام القوة تجاه بعضهم البعض، وأن يعودوا في مصر سريعا إلى رفع البندقية من الوسط ومن الساحة واستخدام الوسائل السياسية المختلفة. فض الاعتصام وفرض حالة الطوارئ تحت أي عنوان مرفوض، لأنه مبررات استمرت أكثر من 60 سنة في مصر، فما أريد نعود إليها في مصر وجرتها إلى بلدان العالم العربي المختلفة باسم طوارئ أو باسم غير طوارئ أو أمن دولة أو بتطبيقات واقعية. وكان الفضل إلى مصر في على ما في ثورة جمال عبد الناصر من إيجابيات، ولكن لها سلبيات. واحدة من سلبياتها الدكتاتورية، الأخذ بالمبدأ الدكتاتوري، الأخذ بالمبدأ الفرض. وليعلم أي أحد في السلطة ليس بيده تفويض ولو صوت إلى 80% في أن يقمع 20% المخالفة الأخرى. هذا ليفهم جزء من معنى الديمقراطية، جزء من معنى احترام. موت يقول لي السيسي أو غيره أم بتفويض يطلعون في التحرير، حتى ما عندك لا يجوز تفويض تسلب حياة الناس. لو عندك 99% من الناس ما يصير 1% تسلبهم حياتهم التي أعطاهم الله ووهبهم الله سبحانه وتعالى، ما في، ما يجوز إلا بالحق، والحق مقرر تشريعا ومقرر قانونا ومقرر وفق المواثيق الدولية كحد أدنى، ما في، ما يصير. ولا أحد يعطيك حق مصادرة إرادة الآخرين واعتراض الآخرين لو كان 1%، حتى ما حد يلعب في هاي المساحة ويقول أنا معي الأغلبية ده أنا صادر حق، ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز. لأن ببساطة بعد ما يجوز، بعد هالكلام اللي يجوز، ما يجوز شرعا وما يجوز عقلا وما يجوز قانونا وما يجوز، أنت تفتح باب العنف على نفسك وعلى المجتمع. معنى إغلاق حرية التعبير الحقيقية يعني فتح باب العنف. أنا إذا كان ممنوع علي أن أعبر وأقنع الناس برؤيتي وأبقى مضطهد وأبقى مظلوم، مباشرة أتجه إلى الوسائل العنيفة لرفع هذا الظلم. صح خطأ هي تقرير آخر، بس هذا هو الطريقة الطبيعية، وهذه أحد مصادر العنف في مجتمعنا، لأن الحريات غائبة على مدى قرون. رحمة الله على علي بن أبي طالب، رحمة الله على علي بن أبي طالب، يخرج إلى تحت منبر من يهينه، مو يعترض عليه، ما كان يعترض على علي بن أبي، كان يهين علي بن أبي طالب، كان يتبجح على علي بن أبي طالب في طريق، في قاعد على منبر وفي حكمة، والطبيعي رد يهبون عليه أنصار علي بن أبي طالب، بيضربونه بيسكتونه بيقتلونه، يقول لهم لا تركوا تركوا، وسباني سب. أما سب بسب إذا كلش أنا بصير مثله، أو عفو عنده، وكان العفو هو سجيته بس. بعد علي بن أبي طالب جاءنا حكام يقلعون ألسنة الناس لأنهم يجهرون. ما ساب منك، ما ساب معاوية، ما سبك أنت، جهر بفضيلة لعلي بن أبي طالب، يطلع حلقة يقصة، طلع لسانه يقصة. وسارت من بعدها الدول الإسلامية العظمى على هذا المنهج، ولم تستثني أحد. مو تقول بس بيت شيعة وسنة وكلامها، لا لا، كل معارض. شوفوا أئمة المذاهب الإسلامية المختلفة، مو السجن، مو مضروبين، مو مجلودين، مو مقتولين، كلها حكومات ما تعرف مذاهب. هل اللي بجناها باسم الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الطقطقية؟ ما تحترم مذهب ولا تحترم قيمة ولا تحترم إنسان ولا تحترم دين. سلطان عضوض ظالم لم يترك أحد من الأمة. كانت الأمم في عصر ظلمات تتخبط أكثر من أمتنا. إحنا شوية عدنا ضوء من رسول الله غلبناهم أكثر ما في. لو كنا ماشيين على خط رسول الله الدنيا كلها تغيرت، ولا احتجنا لسيف واجد، وإن كان وضع السيف في العالم والمجتمع البشري من زمان، ولكن ضيعنا الموضوع. فرض الاعتصام ومنع حرية التعبير وفرض الأحكام العرفية أمر مرفوض من ناحية المبدأ. عدد الضحايا في المعتصمين والمتظاهرين كبير جدا، وسمعت تبريرات، والله لو ينبط شبدك وتموت ما انت آسف. سمعت تبريرات، طلع واحد يقول فرض الاعتصامات غير السلمية 10%، يعني موجود 10,000 يبى يذبح 1,000، موجود 100,000 يبى يعطي لنفسه. وقال هذا المعيار العالمي. يا معيار عالمي، ناس قاعدة إذا فيهم 3, 4, 10, 20 عنده مولوتوف أو 20 عنده سلاح، إيش دخل هالأطفال تحسبهم في الحسبة وتبى تذبح 10,000 من 100,000؟ وإذا كانوا مليون يعني تذبح 100,000؟ شو هالمعايير؟ من وين هالمقاييس؟ وبعدين أسمع بعض القوى السياسية ونساء المفروض الرحمة في قلبهم، وإذا يجيبون حرام على مصر. والله خلي يصير الاختلاف قد اللي يصير، بس حرام. مو هاي مصر، مو هذا ثقافة وحضارة وعمق مصر. لا الديني، لا الفرعوني، لا العربي، لا الإنسان. من عربي ما فيش، الله مبتلين بهال، بس حرام. كان هناك على طول الأزمة وعلى طول الثورة وعلى طول التغير المصري، كان هناك صوت عدل وصوت اتزان وصوت حكمة. من 25 يناير كان الأزهر موفق. معنى هو مو سياسي الأزهر، لا شيخ الأزهر سياسي ولا مؤسسة الأزهر مؤسسة سياسية، وهي مؤسسة دخل في تعيينها حسني مبارك. يكفي أنه دخل فيها حتى يصير فيها 1,000 مشكلة، ولكن كان صوت الأزهر للإنصاف، كان صوت حكمة وصوت اعتدال وصوت أطروحات موضوعية على طول الخط. أي قراءتي غلط صح، بس هاي اللي قريتها. من مبادرات الأولى بعد الثورة، من وثائق التي صدرها، من محاولة جمعها، من تعاطي على البعد الإسلامي المسيحي، من تعاطي على البعد السياسي وفتح الأفق السياسي أمام الجميع. ولكن مع شديد الأسف كان من يستمع إلى صوت الأزهر قليل، ولا زالت الفرصة قائمة، ولا زال هذا الصوت موجود. ومن المفترض يعني أن يشكل نقطة التقاء عند كل المصريين. غريب أن يهمل بهذه الدرجة من الإهمال. الخيارات الأمنية التي يراهن عليها البعض من المعارضة أو من الحكومة المؤقتة أو أي حكومة ستأتي لاحقا، هي خيارات لا تقود إلا إلى إطالة أمد الأزمة وإلى فتح سيول أكبر من الدماء وإلى إغلاق الأفق على الاستقرار الحقيقي في مصر. لا أراهن أحد على هذا الأمر. والمخاوف مع أن مصر مجتمع متحضر بعيد كل البعد عن استخدام العنف في تاريخه، يعني مو مزاجه عنيف. الشعب المصري تاريخه مو صاحب مزاج عنيف، في شعوب تتميز بحدة المزاج. الشعب المصري شعب فيه نكتة، فيه فكاهة، فيه كذا، فيه عنفوان، فيه قوة، فيه كل هالأمور. فهو ما يميل بفطرته إلى ممارسة العنف، ولكن لا تغلق عليه الأبواب أو على فصائل من الأبواب، أو لا تستخدم الوسائل العنيفة عند من يملك السلطة فيعطي أرضية ويخلق أرضية أكثر امتداد. ضرورة العودة السريعة إلى المسار السياسي وإيقاف مسار العنف وما يصاحبه من اعتقالات ومن مصادرة حق التعبير إلى كل الأطراف، في مقدمتها الإخوان المسلمين والسلف وغيرهم. كثير من أكتب بعض التغريدات يرد علي يقول الإخوان المسلمين ما وقفوا معك. يا أخي، واحد ما وقف معك ما يصير تشوف أن أحد يظلمه وتكون تبارك ظلمه. هذا له ديننا وله ثقافتنا وله أخلاقنا. الحق حق أينما وجد. الإخوان لهم أخطاءهم والآخرين عندهم أخطاءهم. نحن نجتهد في تشخيص هذا الأمر. أهل مصر أدرى بشعابها هي، وأهل البحرين أدرى بشعابها، كل هذا صحيح. ولكن في المشهد العام الذي نشاهده، وكما نطلب أن ينصفنا العالم العربي والإسلامي إذا وجدنا قضية عادلة في مكان معين، إن استطعنا أن نقول كلمة فسنقول كلمة الحق، وإذا ما نستطيع أن نقول كلمة لتشابك الموقف نترك الموقف. أبدا لا يجوز لنا أن ننصر باطلا وإحنا نعتقد أنه باطل. إذا اشتبهت الأمور لولا السكوت، ونسأل الله سبحانه وتعالى الأسمع. العودة إلى المسار السياسي والاحتكام إلى إرادة الشعب المصري الحرة الحقيقية عبر صناديق انتخاب تفتح أمام الجميع من الإخوان والسلف والقوى المختلفة الآن التي يعبر عنها تمرد أو تعبر عنها القوى الحكم أو غيرها من القوى المصرية. أي مشاركة بدون استثناء أمام صندوق حر من أجل أن يعبر الشعب المصري عن إرادة أو غلبة إرادة إلى طرح وبسرعة، ولا داعي للتمسك في تقديري التمسك بالخطأ واستمرار الأحكام العرفية ولا لمدة شهر واحد. ويجب الذهاب بسرعة، وأقول الأزهر طرح بعض الأفكار ممكن البناء عليها. الرحمة إلى أرواح الضحايا في مصر من كل الأطراف. العراق، لبنان، باكستان، أفغانستان وبلاد عربية وإسلامية أخرى. ومنذ قرابة 30 سنة ظهرت ظاهرة وآخذة في الاستمرار، أن يخرج شخص يضع على نفسه حزام أو يخرج يمتطي سيارة أو أي وسيلة أخرى يملأها بالمتفجرات ويذهب إلى سوق أو يذهب إلى منطقة سكنية، وأحيانا يبالغ في القبح فيذهب إلى مسجد أو إلى كنيسة أو إلى بيعة ويفجر هذا الحزام الناسف أو يفجر هذه السيارة. فلا دين ولا إنسانية ولا فطرة إنسانية ولا أي مبرر سياسي سوي. واحد مستضعف ما عنده قدرة على مقاومة محتال حط نفسه في شسم في سيارة وراح فجر المحتال، هني نجي ندرس ويلا. أما واحد يروح يفجر نفسه في سوق ما تحتاج دراسة ولا تحتاج توقف شرعي ولا تحتاج، هذا حرام، هذا حرام بديهي. لا تبرر أي عنوان سياسي أن تذهب إلى مكان سكني وتفجر فيه سيارة. يقول في البحرين، في البحرين احنا أذناها وهي ما قتلت أحد، ولا سمح الله لو قتلت أحد راح تكون مدانة وراح تكون محرمة ومنتهي الموضوع عندنا. ووعي الحمد لله المعارضة في البحرين قبل الحكومة هو الذي يمنع مثل هذه الأمور ومنعها لحد الآن. ونسأل الله أن الضغوطات لا تؤدي إلى وجودها بأي شكل من الأشكال. فهذه الانفجارات التي تخرج عن الفطرة وعن أي مبرر سياسي مقبول معقول وعن أي قانون وأي عرف، وتسلب أرواح الأبرياء، أطفال نساء رجال ناس آمنين، ليس من الشجاعة في شيء. الرحمة لضحايا هذه الأعمال في الضاحية وفي بغداد وفي باكستان وفي أفغانستان وفي كل مكان. تمرد البحرين 14 أغسطس. بعض مؤشرات على نجاح هذه الفكرة والداعين إلى يوم 14 أغسطس. انطلقت الدعوة من شخصيات مجهولة حتى بعدين كشف أحد الإخوان اسمه حسين عن نفسه، ولا أعرف أشخاص آخرين، ولكن استطاعت هذه الدعوة أن تسلط الضوء منذ لحظة انطلاقتها، وربما استفادت من الزخم المصري في عنوان تمرد وما صاحب من عنوان أراد أن يمتد إلى تونس والبحرين ومناطق أخرى. ربما هذا ساهم في تسليط الضوء على الدعوة، ولكنها استطاعت على مدى تقريبا شهر ونصف أن تخلي البحرين دائرة في داخل التوقعات والتكهنات، وبالتالي تسليط الضوء على وش يصير في البحرين وش القضية السياسية وما شابه ذلك، خصوصا أن الأحداث ذات الطابع الشعبي العام كانت متوقفة بحكم شهر رمضان تقريبا وبعض التطورات. فاستطاعت هذه الدعوة أن تأخذ مساحة كبيرة من التغطية، ونجحت في الأسبوع الأخير إلى أن تصدر من خلالها عدد من الدراسات والكتابات في الصحافة والتعليقات السياسية، وهذا نجاح كبير جدا إلى دعوة تنطلق بهذا الجو. النجاح الثاني وجدناه في يوم 14 أغسطس، وهو قدرة هذه الدعوة على التحرك بطريقة سلمية تامة بشكل ملفت، واستجابة المجاميع التي شاركت في التحرك بكل الوسائل بطريقة سلمية بشكل ملفت، وهذا نجاح كبير جدا إلى هذه الدعوة. الأمر الآخر الثالث المؤشر الثالث أن هناك استجابة شعبية واسعة جدا تمثلت في موضوع أكثر ما تمثلت فيه بشكل ملفت جدا جدا إلى إغلاق المحلات التجارية بطريقة طوعية. لا أحد يستطيع أن يجبر أحد على إغلاق. أولا أنا أرفض، نحن في القوى السياسية نرفض أن يجبر أحد على ممارسة أي شيء ضمن فعاليات الثورة بما في إغلاق محل أو عدم تسوق، هذه حرية. الدعوات دائما تنطلق من فكرة وتترك للآخرين حرية أن يمارسوها أو لا يمارسوها. وأعتقد الذين شاركوا في دعوة 14 أغسطس لم يجبروا أحد على إقفال، ولكن وجدنا المحلات حتى في العاصمة وفي مكانات أخرى مقفلة بشكل كبير جدا. يعني لو كان عنوان إضراب كانت تقول هذا إضراب ناجح 100%، كانت عنوانها أوسع وعامة، ولكن واحدة من مظاهر الاستجابة. وهذا مؤشر على روح الثورة في المجتمع، وأيضا على أن الشعب يتفاعل إذا وجد بأن هناك دعوة سلمية مناسبة يستطيع أن يتفاعل معها، يتفاعل بشكل كبير. الأمر الآخر على المؤشر نجاحهم أن هناك أكثر من 120 مسيرة صغيرة ومتوسطة جابت مناطق البحرين المختلفة، مني في 40، مني في 300، مني في 500، مكانات مختلفة، ولكن مجموع هذا يشكل أعداد كبيرة جدا واستجابة كبيرة إلى هذا. أكيد تمكنوا هذا نجاح بأن يجعلوا 14 أغسطس يوما غير عاديا في البحرين، ولكن غير عاديا بطريقة إيجابية، غير عادي وبطريقة إيجابية، غير عادي وبطريقة إيجابية، وبطريقة استطاعوا أن يقللوا نسبة خسائرهم إلى درجة تقريبا الصفر، ليس الصفر ولكن إلى قرابة الصفر، وهذا نجاح. أجدد الموقف المبدئي من رفض العنف، وأجدد الموقف المبدئي في المقابل من الدعم والتبني لكل الفعاليات السلمية بغض النظر عن من يقوم بها، اسم تمرد، اسم حج عدنان، اسم حج راشد، اسم عبد الرحمن، ما لي علاقة. أولا أنا مبدأ مثل ما تكلمت في مصر، بعد ما بصير أتكلم في البحرين بأقل من هذا الموضوع. من حق أي أحد أن يمارس حرية التعبير وفقا إلى المواثيق الدولية، وإذا يريد يمارس حرية التعبير وفقا لهذه المواثيق ويجي يوقف على باب الوثاق ويشتم علي سلمان، باب الوثاق مفتوح. مو دفاع عن أحد ضد الحكومة، دفاع عن حتى من يأيد الحكومة من حقه أن يطلع يشتم في الوفاق ويقول يبا ما أدري إيش يسوي في الوفاق ويسقط الوفاق ما دام حرية التعبير هذا مفتوح. هذا مبدأ ما يجوز الجدل حوله ولا يجوز النقاش حوله، مو النقاش حوله والجدل حوله فقط ضد الحكومة، مع الحكومة هي اللي تملك كل الشيء والمشاكل كلها هناك، بس احنا في يوم من الايام اعترضنا على احد يطلع مسيرة ينادي يسقط الوفاق، لا يطلع مسيرة يسقط الوفاق. مو جاءوا يوم من الايام مجموعة من المقاولين على موقف للوفاق ما كانوا مرتاحين فينا على سوق العمل وسووا اعتصام عند الوفاق، احطل عليهم من الوفاق قال لهم اذا عندكم ماي طلعوا لهم ماي، شوفوا شو اسمه انتهى الموضوع، بيقعدون يوم يومين ثلاثة اربعة المكان مفتوح، انتهى الموضوع. هذا مبدأ. فتمرد اي اسم اخر ما دام يتمسك بالاطار السلمي، هذا المبدأ يشمله وهو محل التأييد والدعم. نقطة اخرى، لقد اثبت القائمون على تمرد بأن هناك أفكار إبداعية ممكنة في العمل السلمي. يعني مش تقول وش عندي بعد ما عندي إلا هذا، أنا أفلت مولوتوف، يبدو أن في، يعني الآن ما أعرف غير حسين موسى، حسين موسى شخص عادي، حسين يوسف يعني ولد عادي، إذا هذا ولد يقدر يسوي هذا الموضوع فأكيد أنت اللي بتفلت مولوتوف تقدر تسوي.
وتحدث عن حق شعب الوطن في الضباط الصيني والاحساس. حضر سامي نصر كان الولايات المتحده الامريكيه وسبقتها الى ذلك فرنسا ورماته في الحكم. مفروض احنا نكون مشترك في بعض الدكتاتور في بحرين لاننا نموت بقدر. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه.